منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعلن استئناف محادثة فيينا لإلغاء الحظر الخامس وتؤكد أن اقتراحاتها قد تعطي دفعا للمفاوضات. شهداء وجرحى بتفجير إرهابي يستهدف البصرة، والسلطات تعتبره محاولة يائسة لزعزعة استقرار العراق. قوات اليمنية تستهدف أهدافا حيوية بالسعودية والرياض، تستنجد بواشنطن لتزويدها بصواريخ اعتراضية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح مساعد الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن المسودتين اللتين تم تقديمهما للطرف الآخر بشأن رفع الحظر والقضايا النووية بناءة للغاية ومن شأنها أن تقود المحادثات إلى الأمام. وأوضح باقري كاني أن الاتفاق النووي يعطي لكل طرف الحق في تقديم مقترحاته على أن يحظى بالقبول المشترك لكلا الطرفين. واعتبر باقري أن زيارته لموسكو ولقائه بنظيره الروسي سيرجي ريابكوف يأتي من أجل التشاور مع مختلف الأطراف خاصة الروس، كما حصل مثله مع الجانب الصيني، بغية دفع أكبر لمفاوضات فيينا التي ستستأنف بعد غد الخميس. وللمزيد من التفاصيل حول المحادثات الرامية لإلغاء الحظر على إيران في فيينا نستمع إلى هذا التقرير.
مرة أخرى تؤكد إيران أن الاتفاق المؤقت أو الاتفاق خطوة فخطوة ليس مطروحا بأي شكل من الأشكال، مشيرة على لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة إلى أن الفريق الإيراني المفاوض يتوجه إلى فيينا بعزم الوصول إلى اتفاق جيد، وأنه يأمل بأن يأتي الطرف الآخر بالعزم ذاته.
إننا نتباحث في فيينا حول المسودتين اللتين قدمناهما للطرف الآخر حول رفع الحظر، وكذلك كيفية وقف خطوات إيران التعويضية إزاء رفع الحظر. ليس هناك شيء باسم الاتفاق المؤقت وخطوة فخطوة.
وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي ادعى بأن إيران لم تكن جادة في العودة إلى التزاماتها، لفت خطيب زادة إلى أن الطرف الذي ليس عضوا في الاتفاق النووي ولم ينتهك الاتفاق فقط، بل بذل كل جهده خلال الأعوام الأخيرة كي لا يلتزم أحد به، وعاقب كل من التزم به ليس في موقع يؤهله أساسا لإطلاق مثل هذه التصريحات. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد من جهته أن ادعاء الغرب بخروج بلاده من الاتفاق النووي هو كذب، لافتا إلى أن الغرب لم يقدم شيئا هاما خلال الجولة السابعة من مفاوضات فيينا. المقترحات الإيرانية المطروحة على طاولة محادثات فيينا والتي يؤمل أن تشكل مخرجا للانسداد الذي تعاني منه هذه المحادثات، وصفتها ألمانيا بأنها غير مقبولة دون أن تقدم بديلا حقيقيا. الخارجية الألمانية قالت إن المقترحات التي قدمتها إيران بشأن برنامجها النووي غير مقبولة، لكنها شددت على أن برلين ما زالت ترغب في اتباع المسار الدبلوماسي، معلنة أن ألمانيا تنتظر أن يعود الوفد الإيراني بعد مشاورات في طهران إلى فيينا بمقترحات واقعية. الإعلام الصهيوني الذي يتابع نتائج محادثات فيينا عن كثب نقل عن مسؤول إسرائيلي سابق في الولايات المتحدة قوله إن الاحتلال يفضل التوصل إلى اتفاق بخصوص محادثات فيينا، مشيرا إلى أن احتمال اللجوء إلى الحل العسكري مع إيران ضئيل. وقال إنه إذا كان أحد يعتقد أن الأمريكيين يعملون عندنا وسينبرون إلى حرب في الشرق الأوسط فهو لا يفهم الولايات المتحدة.
أعلن مسؤول مكافحة تهريب السلع والعملات الصعبة بوزارة الأمن الإيرانية إغلاق الحسابات المصرفية لأكثر من 700 ناشط غير قانوني في مجال صرف العملات الأجنبية في جميع أنحاء البلاد. وقال هذا المسؤول أنه في ظل الرصد الأمني لمنتسبي وزارة الأمن وتعاون المصرف المركزي الإيراني تم إغلاق تلك الحسابات وإحالة أسماء سماسرة العملات الأجنبية إلى الجهات القضائية. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار أحكام قضائية لتجميد الحسابات المصرفية لعدد آخر من نشطاء الصرف الأجنبي غير المصرح لهم. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي صهيوني استهدف إحدى المحطات في محيط مرفأ محافظة اللاذقية. وأشارت مصادر عسكرية محلية إلى قصف الكيان الصهيوني ساحة للحاويات بالميناء، وذلك بعدة صواريخ أطلقت من اتجاه البحر المتوسط ما أدى إلى حدوث حرائق بالموقع. ولفتت المصادر العسكرية إلى إسقاط عدد من الصواريخ دون وقوع أي خسائر بشرية. إلى ذلك تعرض رتل عسكري للقوات الأمريكية إلى انفجار عبوتين ناسفتين، وذلك في منطقة اليعربية المتاخمة للحدود العراقية، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالآليات التابعة للقافلة. وللمزيد حول العدوان الصهيوني الذي شنه على ميناء اللاذقية في سوريا، نستمع وإياكم إلى تقرير زميلنا الإعلامي حسام زيدان من دمشق.
انتهى إحصاء الأضرار التي خلفها عدوان الكيان الإسرائيلي على ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية شمال غرب سوريا، حيث أكدت مصادر مطلعة أن العدوان الإسرائيلي استهدف حاويات تحمل مواد غذائية كانت متجهة إلى الداخل سوريا عبر ميناء اللاذقية، وكان أظهر العدوان بتدمير هذه الحاويات بشكل كامل، بالإضافة إلى الحرائق التي نشبت عن هذه الغارات بعد أن استهدف طيران كيان الاحتلال الإسرائيلي الرصيف، رصيف الحاويات وساحة الحاويات في داخل ميناء اللاذقية بخمسة صواريخ انطلقت عبر الأجواء فوق المياه الإقليمية في عرض المتوسط باتجاه ميناء اللاذقية. فرق الإطفاء التي هرعت بالأمس إلى مكان الحادث يعني استغرق معها وقت طويل حتى استطاعت إخماد هذه الحرائق وتبريد النيران في تلك المنطقة، ريثما وصلت أيضا فرق طبية، إلا أن المصادر أكدت أنه لا خسائر بشرية في هذا العدوان. اقتصرت الأضرار على الماديات، هي عبارة عن حاويات تحمل مواد غذائية إلى الداخل السوري، كان الاحتلال الإسرائيلي قد أغار عليها في مساء الأمس بعد الساعة الواحدة من فجر اليوم، حيث شنت الطائرات الكيان الاحتلال الإسرائيلي هذا العدوان من عرض البحر. بالطبع ميناء اللاذقية يعتبر الميناء الرئيسي السوري على البحر المتوسط، وهذه المرة الأولى التي يتعرض لها خلال الحرب المفروضة على سوريا لاعتداء من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في مؤشر يراه المراقبون أنه خطير. تعتبر ميناء اللاذقية هو شريان حيوي يصل الداخل السوري بالبحر المتوسط وبالدول الأخرى، وتنطلق منه السفن المحملة بالبضائع السورية، كما تستقبل سوريا عبره المواد الغذائية والأدوية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصارها عليها من خلال ما يسمى بقانون قيصر.
نفذت قوات الاحتلال الأمريكية عملية إنزال جوي في ريف دير زور الشرقي، واختطفت عددا من المدنيين السوريين، ونقل ذلك وكالة سانا للأنباء السورية، وذكرت أن عملية الإنزال التي نفذتها المروحيات الأمريكية وذلك بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بها استهدفت عدة منازل في بلدة الإشحال. وبحسب وكالة سانا للأنباء أيضا، فإن الأمريكيين وعملائهم وبعد اقتياد رهائنهم إلى جهات مجهولة قاموا أيضا بتدمير المنازل التي تمت مداهمتها. تضاربت الأنباء حول عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة البصرة جنوب العراق اليوم، فقد أعلنت خلية الأعلام الأمن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء انفجار دراجة نارية بمحيط المستشفى الجمهوري في البصرة. يأتي ذلك فيما أعلن مراسلون نقلا عن شهود عيان ومصادر من داخل المستشفى أن عدد الضحايا وصل إلى 16 شهيدا وأكثر من 20 جريح. هذا وأكد الرئيس العراقي برهم صالح أن هذا الحادث الإرهابي محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد. كما دعا الرئيس برهم صالح لتوحيد الصف ودعم الدولة وأجهزتها الأمنية ومعاقبة الجنات عن هذه الجريمة. بدوره وجاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف منفذي الاعتداء في مدينة البصرة اليوم. وحول آخر المستجدات للتفجير الإرهابي في مدينة البصرة جنوب العراق نستمع وإياكم إلى زميلنا الإعلامي فاضل البطاط من هناك.
مجال الحديث عن الحصيلة الأولية للانفجار حتى اللحظة غامضة، دائرة صحة البصرة تتحدث عن 5 شهداء و يعني تقريبا 4 أو 6 جرحى، بينما شهود عيان ومصادر من داخل المستشفى البصرة التعليمي تتحدث عن 16 شهيدا وأيضا هناك ما يقارب 20 جريحا سقطوا جراء التفجير الإرهابي الذي شهدته محافظة البصرة. التفجير الذي حصل قبل ساعتين هو في مركز محافظة البصرة وبالتحديد في أحد الطرق الرئيسية المكتظة بالعجلات. كانت هناك دراجة نارية مركونة في أحد الأفرع الرئيسية في الطريق المؤدي إلى المستشفى، و بالتالي تم تفجير هذه الدراجة النارية بحسب شهود عيان عن بعد. تمت عملية تفجير الدراجة النارية عن بعد وبالتالي انسحب هذا التفجير على عدد من العجلات التي كان حقيقة يعني فيها العديد من المواطنين. إحدى العجلات كان بداخلها تقريبا 6 أشخاص جميعهم بحسب شهود عيان استشهدوا، وهناك أيضا عجلة أخرى كانت قد يعني احترقت بالكامل لكن سائقها قبل احتراقها خرج سريعا. وبالتالي حصيلة الانفجار هي تشير إلى يعني ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الذي أو جراء التفجير الإرهابي. حقيقة ننتظر ومن بيان من دائرة صحة البصرة لتؤكد هذه الإحصائيات. محافظة البصرة كان قد حضر مكان التفجير وانتقد الخطط الأمنية في المحافظة. الجهات الأمنية وقائد عمليات البصرة وقائد شرطة المحافظة قد تواجدوا في مكان التفجير وشددوا على أن الأيام القادمة ستشهد إجراءات أمنية مشددة منعا للخروقات الأمنية.
أعلنت القوات الأمنية المشتركة تنفيذ عملية نوعية هجومية استهدفت مواقع عسكرية وحيوية بعدة مدن في العمق السعودي ملحقة بالعدوان خسائر فادحة. وصرح الناطق باسم القوات المسلحة الأمنية العميد حسري أن العملية نفذت بعدة صواريخ باليستية وأكثر من 20 طائرة مسيرة، مشيرا إلى تعرض وزارة الدفاع السعودية ومطار الملك خالد بالإضافة إلى أهداف أخرى بالرياض إلى ضربات قوية. ولفت سريع إلى قصف قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف فضلا عن مواقع حساسة وعسكرية في أبها وجيزان وعسير وجدة بالطائرات المسيرة. وتوعد الجيش اليمني العدوان بالمزيد من العمليات ردا على استمرار العدوان والحصار. قدمت السعودية طلبا عاجلا لأمريكا وحلفائها في أوروبا ومجلس التعاون لتزويدها بصواريخ اعتراضية لصد هجمات المدنيين. فادت بذلك صحيفة وول ستريت جورنال ونقلت عن مسؤولين بالخارجية الأمريكية قولهم إن واشنطن تنظر في مسألة بيع هذه الصواريخ للرياض. مشددين على ما اسمه التزام أمريكا بدعم السعودية بوجه الحوثيين. وأفاد مسؤول سعودي بأن بلاده تعرضت 54 مرة لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية اليمنية خلال الشهرين الماضيين. هذا وينظر المراقبون لزيارة ولي العهد السعودية الحالية لبعض بلدان مجلس التعاون كمحاولة لاستجداء مساعداتها في إمداد كلفة الحرب الباهظة على اليمن. أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أن مجموعة من النواب تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة المملكة في حرب اليمن. وقدم عضو المجلس الجمهوريان راوند بول ومايك لي وكذلك السناتور بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين مشروع قانون لعرقلة الصفقة البالغة 650 مليون دولار للسعودية. وقال راوند بول إن هذه الصفقة تسرع في سباق تسلح بالشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية للخطر. هذا وتبدو صحة المواجهة الأمريكية الصينية قد دخلت أيضا ميدان الرياضة مع قرار واشنطن لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا، الأمر الذي قد يجبر أيضا خلفاء واشنطن على اتخاذ موقف تجاه هذه الألعاب أيضا. وللمزيد من التفاصيل حول هذا القرار الأمريكي تجاه الصين ومقاطعة الألعاب الأولمبية نستمع إلى التقرير التالي.
تبدو ساحة المواجهة الأمريكية الصينية قد دخلت ميدان الرياضة مع قرار واشنطن مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا، وما قد يستجر ذلك القرار الأمريكي من مواقف من جانب حلفاء واشنطن. الصين وفي معرض ردها على القرار الأمريكي حذرت مسؤولي الحكومة الأمريكية من أن مقاطعة دورة بكين الأولمبية قد تلحق الضرر بالحوار والتعاون بين البلدين في المجالات المهمة، وهددت بالرد على تلك الإجراءات.
الصين تعارض المقاطعة وسنتخذ خطوات مضادة حازمة. المؤامرة الأمريكية لمحاولة إفساد الأولمبياد محكوم عليها بالفشل وبالتالي فقدان المكانة المعنوية والمصداقية. ندعو واشنطن إلى التوقف عن إقحام السياسة في الرياضة.
الكرملين من جهته انتقد إعلان واشنطن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين، مؤكدا أن الألعاب يجب أن تكون بعيدة عن السياسة، بينما قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس كانت على علم بإعلان واشنطن المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية، ولفتت إلى أن الأوروبيين سيكون لهم رد فعل منسق بشأن هذه القضية. لكن حال الشارع الصيني مرتاح لما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات، وهو لا يرى أي قلق على انعقاد الدورة الأولمبية المقبلة، ويرى في مواقف واشنطن وادعاءاتها ضد بكين افتراء وتشهيرا.
هذا مجرد افتراء كامل، إنه قذف وتشهير. لا توجد مشكلة من هذا القبيل حول ما تزعمه واشنطن عن إبادة جماعية ضد الأقليات المسلمة في شينجيانغ.
حتى منذ البداية عندما أقيمت الألعاب الأولمبية في اليونان القديمة كان لدى الجميع إجماع على أنه لا ينبغي الجمع بين الرياضة والسياسة. إذا كان الناس يقيمون حدثا أولمبيا حتى لو كانت هناك حرب في ذلك الوقت كان ينبغي أن تكون هناك هدنة.
ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي بالمقاطعة قد يستجر مواقف مشابهة لحلفاء واشنطن من أستراليا إلى اليابان وبريطانيا وغيرها، ويؤكدون هنا أن القرار الأمريكي سيزيد بالضرورة من حماوة المواقف بين بكين وواشنطن، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات الطرفين المتصاعدة في الأمن والسياسة والاقتصاد وصراع المصالح وسياسة الأقطاب.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن استئناف محادثات فيينا لإلغاء الحظر الخميس وتؤكد أن اقتراحاتها قد تعطي دفعا للمفاوضات. شهداء وجرحى بتفجير إرهابي يستهدف البصرة والسلطات تعتبره محاولة يائسة لزعزعة استقرار العراق. قوة اليمنية تستهدف أهدافا حيوية بالسعودية والرياض تستنجد بواشنطن لتزويدها بصواريخ اعتراف. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أما تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 12:23 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية ذكر الكريم. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 12:31، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز، وموضوعها فلسفة الدعاء في الصحيفة السجادية. تستمعون لصدى المغرب العربي في الساعة 12:29. تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 12:02. صفحات من التاريخ عند 12:37 في الساعة 12:43 مع الصادقين. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 12:03 عند 12:47. شعراء أهل المد. الأناشيد المختارة عند 14:10، نور وبلاغة في الساعة 24:24. وفي الساعة 4:34 رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المبارك المجيد بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة هي لسور البلد والتين والنصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما
فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: فلسفة الدعاء في الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أروع مصاديق الدعاء ومن أجلى نماذج الدعاء الصحيفة السجادية التي عبرت عنها روايات أهل البيت عليهم السلام بزبور آل محمد. الصحيفة السجادية هذا العطاء الروحي الضخم إذا وقف الإنسان عليه من أجل قراءته ومن أجل التأمل والتمعن فيه، ماذا يرى في هذا العطاء؟ هناك سؤال يتبادر لذهن الإنسان وشبهة تعترض على ذهن الإنسان إذا قرأ الصحيفة السجادية أو مر على فقراتها وسطورها، ما هو هذا السؤال؟ السؤال: نحن نلاحظ أن الصحيفة السجادية تركز على لغة الكآبة والحزن والبكاء، اللغة العامة، اللغة التي تسيطر وتخيم على الصحيفة السجادية هي لغة الآهات، لغة البكاء، لغة الدموع، لغة الحسرات، لغة الكآبة. هذه هي اللغة التي تمتد إلى ثنايا الصحيفة السجادية. زين العابدين من خلال الصحيفة السجادية يرسخ لغة البكاء. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري. زين العابدين عليه السلام من خلال الصحيفة السجادية يركز على لغة توبيخ النفس وتأنيب النفس وتقريع النفس. كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. زين العابدين عليه السلام من خلال الصحيفة السجادية يركز على لغة الندبة. ليت شعري للشقاء ولدتني أمي. هذه اللغة، لغة الكآبة، لغة الحزن، لغة الدموع، لغة التأنيب والتوبيخ والتقريع، هل هي أسلوب تربوي ناجح؟ هذا السؤال الذي ينقدح عند الإنسان وهو يقرأ الصحيفة السجادية. هل هذه اللغة السجادية التي تخيم على سطور الصحيفة، هل هي أسلوب تربوي فعال؟ أسلوب البكاء، أسلوب الكآبة، أسلوب تقريع النفس وتوبيخها وتأنيبها، هل هو أسلوب تربوي فاعل أم هو أسلوب تربوي فاشل؟ ربما يقول الإنسان بأن هذه اللغة أسلوب تربوي عقيم. لغة الصحيفة السجادية لغة لا تنسجم مع الأساليب التربوية الناجحة، مع الأساليب التربوية المؤثرة الفاعلة. لما؟ لأن أسلوب البكاء يا إخوان، لغة الحزن والكآبة، يترتب عليها أثران تربويان سلبيان وليس أثرين إيجابيين. ما هما الأثران السلبيان اللذان يترتبان على الصحيفة السجادية على لغة الحزن والكآبة؟ الأثر التربوي الأول أن هذه اللغة تسلب الإنسان الانفتاح على لذة الحياة، الانفتاح على بهجة الحياة، الانفتاح على طعم الحياة وذوق الحياة. لما؟ الإنسان، أذكر لك هنا أمرين تتضح لك الصورة بذكرهما. الأمر الأول، الإنسان الكئيب إنسان لا يلتذ بالحياة. الإنسان الكئيب لا يلتذ بالطعام الشهي إذا عرض عليه. الإنسان الكئيب لا يلتذ بجمال المرأة ولا بجمال الطبيعة ولا بمفاتن الحياة ولا بألوان الحياة. الإنسان الكئيب يعوقه همه، يعيقه همه وتعيقه كآبته أن ينفتح على لذة الحياة والاستمتاع بجمال الحياة. إنسان كئيب. لغة الصحيفة السجادية تزرع الكآبة في النفس، فإذا انزرعت وخيمت الكآبة على النفس لم ينفتح الإنسان على الجمال، على الحياة، على البهجة، على المفاتن، على لذائذ هذا الكون بمختلف أصنافها ومختلف ألوانها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يقول إنسان خير يا طير، مو لازم الإنسان ينفتح على الحياة، شكو بيها؟ مو ضروري الإنسان ينفتح على الجمال وعلى اللذات وأن يستمتع بالحياة، مو شيء ضروري، شكو بيها يعني؟ فلينغلق هذا الإنسان وليمتنع هذا الإنسان عن الانفتاح على لذات الحياة. وما هو الضرر في ذلك؟ الضرر في ذلك، علماء النفس يقولون، الإنسان المنغلق على لذة الحياة وألوان الحياة إنسان مريض. تعيش مرض نفسي، والإنسان المريض فاشل في علاقاته. هذا المرض نتيجته الفشل في العلاقات الاجتماعية. لا يستطيع هذا الإنسان أن يحقق علاقات اجتماعية متوازنة. هذا الإنسان المريض، الإنسان الذي يعيش حزن، يعيش كآبة، يعيش دائما آهات وحسرات، هذا الإنسان إنسان منغلق عن الحياة. والمنغلق على الحياة إنسان فاشل في علاقاته الاجتماعية. لا يمكن أن يقيم علاقة مع زوجة، علاقة مع أسرة، علاقة مع أصدقاء، علاقة مع أقرباء. فاشل في علاقاته الاجتماعية لأنه يعيش ويتقوقع ويقبع في عالم الحزن والكآبة والآهة والحسرة وحده. إنسان فاشل في علاقاته الاجتماعية. ولذلك نجد أن النصوص الشريفة من القرآن والسنة تحث الإنسان على أن ينفتح على الحياة. أنت مأمور كما أنك مأمور بالعبادة، مأمور بأن تأخذ قسطك ونصيبك من الاستمتاع بالحياة، مأمور بأن تأخذ قسطك ونصيبك من الانفتاح على ملذات الحياة. القرآن والسنة ينصان على روح الالتذاذ وروح الاستمتاع بالحياة، كما ينصان على العبادة والتهجد والمناجاة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. القرآن الكريم يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. القرآن الكريم يقول: زين للناس حب الشهوات. ما معنى زين؟ يعني الشيطان زين؟ لا، زين يعني جعل الله هذا الحب زينة للإنسان، كما قال تعالى في آيات أخرى يتحدث عن الزينة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. زينة الدنيا هي تندفع وتنطلق من هذا الحب. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن القرآن الكريم يقول: لا بد أن تشبع نصيبك من لذة الحياة. وهذا رسول الإنسانية محمد. أحب من دنياكم ثلاث، هو يقول عن نفسه: أحب من دنياكم ثلاث، الطيبة والنساء وقرة عيني الصلاة. وهذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا ينبغي للمرء أن يكون شاخصا يعني مهتم إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، عنده وظيفة شغل يشتغل يطلع للشغل، وتزود لمعاد يعبد الله، ولذة في غير محرم. إذن ممارسة اللذة غير المحرمة جزء من نصيب الإنسان، جزء من كيان الإنسان. إذا شخص له الإنسان فقد شخص إلى ما ينبغي أن يشخص إليه. لا ينبغي للمرء أن يكون شاخصا إلا في ثلاث. إذن لغة الحزن والكآبة تسد باب الانفتاح على الحياة، وانسداد باب الانفتاح على الحياة يصطدم مع حاجة إنسانية ملحة، وهي حاجة الإنسان للذة الحياة. وهذه الحاجة نص عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة. هذا الأثر السلبي الأول. الأثر السلبي الثاني من آثار لغة البكاء ولغة الحزن، هذا الأثر هو عبارة عن أن لغة الحزن ولغة الكآبة تشل الحركة الحضارية عند الإنسان. كيف تشل الحركة الحضارية عند الإنسان؟ ألفتك هنا لأمرين تفت إليهما جيدا. الأمر الأول، ما هو الهدف من وجود المجتمع الإنساني؟ يعني الله تبارك وتعالى لماذا خلق المجتمع الإنساني؟ ما هو الهدف من وجود المجتمع الإنساني؟ الهدف من وجود المجتمع الإنساني أن يصل إلى الكمال. الإنسان، المجتمع الإنساني الهدف من وجوده أن يصل إلى الكمال، الكمال النفسي، الكمال الروحي. طيب، ما هو طريق الوصول إلى الكمال؟ كيف نصل إلى الكمال؟ كيف يصل المجتمع الإنساني إلى الكمال؟ الوصول إلى الكمال له طريقان، القرآن ذكرهما وعبر عنهما الفلاسفة بالمعرفة الأنفسية والمعرفة الآفاقية. سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا الطريق الأول، معرفة آفاقية، وفي أنفسهم، هذا الطريق الثاني، المعرفة الأنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هنا خطأ موجود في أذهان كثير من الإخوة، يتصور المعرفة الآفاقية بمعنى، أنا أشرح لك هذا. المعرفة الأنفسية واضحة، الإنسان يقرأ نفسه، يهذبها، يطهرها من جميع الأدران، من جميع الشوائب. أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: وإنما هي نفسي أروضها أو أروضها بالتقوى. ورد عن الرسول محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه المعرفة الأنفسية لا أتحدث عنها، لكن المعرفة الآفاقية ما معنى؟ لا يمكنك أن تصل إلى الكمال إلا عبر المعرفة الأنفسية، تطهير النفس، والمعرفة الآفاقية. ما معنى المعرفة الآفاقية؟ كثير من الناس يظن أن المعرفة الآفاقية أن أجلس هكذا وأنظر إلى السماء وإلى النجوم وإلى الأرض الذي حولي وإلى وهذه المعرفة الآفاقية، الله، وكأنني بالنظر إلى السماء أو إلى الأرض بلغت القمة والذروة في المعرفة ووصلت إلى الله تبارك وتعالى عبر المعرفة الآفاقية. أو بعض الناس يتصور أن المعرفة الآفاقية هي أن يدرس منظومة ملا هادي السبزواري أو أسفار ملا صدر الشيرازي. لا، المعرفة الآفاقية هي أن تقيم الحضارة الكونية، أن تقيم الحضارة. المجتمع الإنساني إذا أقام الحضارة الكونية حصل على المعرفة الآفاقية. المعرفة الآفاقية هي أن تكتشف أسرار الكون، هي أن تكتشف ألغاز الأرض، هي أن تكتشف ألغاز الطبيعة، هي أن تكتشف المعادن والبركات والطاقات الممتدة في أرجاء هذا الكون. هذه هي المعرفة الآفاقية. كيف تكتشف الأسرار؟ تكتشفها عن طريق المنبر؟ أو تكتشفها عن طريق دراسة العرفان أو دراسة الفلسفة أو دراسة علم النفس أو دراسة علم الاجتماع؟ لا، اكتشاف أسرار الكون واكتشاف ألغاز الكون طريقه هو إقامة الحضارة. علم الهندسة، علم الفيزياء، علم الأحياء، علم الجيولوجيا، سائر العلوم الطبيعية التي تفتح لك أسرار الطبيعة، تفتح لك ألغاز الكون، تدلك على مظاهر الإبداع، مظاهر القدرة الإلهية، مظاهر العظمة الإلهية في هذا الكون. الاكتشاف، إقامة الحضارة، اكتشاف أسرار الكون هي المعرفة الآفاقية. سنريهم آياتنا في الآفاق. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، مو يتفكرون ينظرون، يتفكرون. هناك علوم يستخدمونها من أجل ماذا؟ من أجل اكتشاف أسرار الكون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن المجتمع الإنساني خلق لأجل أن يصل إلى الكمال، والكمال الروحي طريقه المعرفة الأنفسية والمعرفة الآفاقية، والمعرفة الآفاقية عبارة عن إقامة الحضارة واكتشاف أسرار الكون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يمكن للإنسان الحزين الكئيب أن يقيم الحضارة. الإنسان الذي يتعود على لغة البكاء، لغة التأنيب، لغة الحزن، لغة الأسى، إنسان لا يستطيع أن يقيم الحضارة. لما؟ لأن الإنسان الذي اعتاد 20 سنة 30 سنة أن يعاتب نفسه، إنسان تعود على ماذا؟ تعود على أن يحتقر نفسه، تعود على أن يدوس نفسه، تعود على أن يقرع نفسه. الإنسان الذي اعتاد على تقريع النفس ولو من نفس، إنسان يفقد الثقة بنفسه، يفقد الثقة بطاقاته، يفقد الثقة بأعماله، يفقد الثقة بمشاريعه. وإذا فقد الثقة بنفسه ومشاريعه وأعماله، فكيف يعول عليه في إقامة الحضارة أو اكتشاف أسرار الكون وهو إنسان لا يعيش ثقة بنفسه؟ لأنه اعتاد على لغة تأنيب النفس وتقريع النفس وتحطيم النفس، إنسان لا يمكنه أن يقيم الحضارة المطلوبة. بينما النصوص الشريفة تحث الإنسان على اكتشاف الألغاز، تحث الإنسان على إقامة الحضارة، كما ورد عن الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام يود أن يقبل يد الإنسان العامل، الإنسان العامل الذي يكدح يحرث الأرض، ينتج، يقيم ثروة زراعية على الأرض. الإمام يود أن يقبل يده لأنها يد شاركت وساهمت في تحقيق خلافة الله على الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. الإمام علي عليه السلام يربي الإنسان على أن يثق بنفسه، يثق بمهاراته، يثق بطاقاته، كما ورد عنه عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه. لا تكن إنسانا خوافا مترددا بين إحجام وإقدام، كن إنسانا جريئا، إنسانا واثقا بطاقاتك، بقدراتك، بمهاراتك. إذا خفت من شيء فقع فيه، فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. إذن هناك أثران، نرجع إلى أصل الموضوع، هناك أثران سلبيان يترتبان على لغة البكاء ولغة الحزن. الأثر الأول عبارة عن عدم الالتذاذ بالحياة، والأثر الثاني عبارة عن فقدان الثقة بالنفس. ومع هذين الأثرين كيف يكون الأسلوب الذي مارسه الإمام زين العابدين عليه السلام من خلال الصحيفة السجادية أسلوبا تربويا ناجحا مع هذين الأثرين السلبيين؟ الإنسان ينبغي أن يمارس أسلوب العفوية والاسترسال مع الحياة وعدم الاكتراث بالأخطاء وعدم الاكتراث بالجرائر، حتى يعود نفسه على الثقة بنفسه، وحتى يزرع في نفسه الطمأنينة والقدرة على مواجهة الحياة بتحدياتها ومصاعبها وألوانها المختلفة. الآن نحن قوينا الشبهة وتركنا السؤال سؤالا عميقا كبيرا عريضا، ولا بد أن نجيب عن هذا السؤال وأن نجيب عن هذه الشبهة. صلوا على محمد وآل محمد. الجواب عن هذه الشبهة بوجهين. الوجه الأول، هناك فرق بين البكاء الفعلي والبكاء الانفعالي. ما هو الفرق بين البكاء الفعلي والبكاء الانفعالي؟ حتى أشرح لك هذا المصطلح أذكر لك مقدمتين. مقدمة الأولى، هناك ثلاثة أسئلة تواجهك في علم الإدارة، في علم التربية، ثلاثة أسئلة تطرح عليك. السؤال الأول، ما هو الطريق للنجاح؟ كيف الإنسان يصير إنسان ناجح؟ ما هو طريق الوصول إلى النجاح؟ كيف تصل إلى النجاح؟ أنا إنسان أدرس في الجامعة مثلا، كيف أصل إلى النجاح؟ كيف أصل إلى المستوى المرموق؟ ما هو طريق الوصول إلى النجاح؟ الجواب، طريق الوصول إلى النجاح نقد الذات، أن تنتقد ذاتك. من لم ينتقد ذاته لا يخطو خطوة نحو الأمام إطلاقا. الإنسان الذي لا ينقد ذاته إنسان لا يتقدم، إنسان لا يتغير. الإنسان القنوع بوضعه، الله أنا قانع بوضعي وبما أنا فيه، قانع بمستواي العلمي، قانع بمستواي الثقافي، قانع بمستواي الاجتماعي. الإنسان الذي لا ينقد ذاته إنسان لا يتقدم خطوة، يتراوح في مكانه، لا يتقدم خطوة واحدة، إنسان يبقى في محله من دون أن يتقدم. طريق الوصول إلى النجاح نقد الذات، أن تتحدث مع الداخل، أن تتحدث مع النفس، أن تسأل نفسك ماذا قدمت، ماذا أعطيت، ماذا أنتجت، إلى أين وصلت، إلى أين بلغت المسيرة، إلى أين وصلت المسيرة. لا بد أن تنقد ذاتك، من دون نقد الذات لا يمكن الوصول إلى القمة. الوصول إلى القمة عبرة نقد الذات. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله، نقد الذات محاسبة النفس طريق الوصول إلى القمة. زين، نجي إلى السؤال الثاني. طيب إحنا نريد نحاسب أنفسنا، نريد ننقد ذاتنا، ما هي الآلية لنقد الذات؟ ما هي الآلية التي نتبعها ونسير عليها من أجل نقد الذات؟ نريد ننقد ذاتنا، لكن ما هي الآلية لنقد الذات؟ آلية نقد الذات تقوية الإرادة، تكون عندك إرادة، طموح. الإنسان اللي ما عنده طموح خلاص يبقى على وضعه. الإنسان الذي لا يمتلك طموحا يبقى على وضعه، لا يتغير ولا يتبدل. لابد أن تكون عندك إرادة الطموح. كثير منا مع الأسف يقول لك أنا والله خلني على وضعي، زين أنا الآن زين أخرج من الصباح للعمل وأرجع للغداء وأتغذى وأرتاح وأطلع لملاقات الأصدقاء وأجلس مع أهلي وأتنزه، هذا وضع ممتاز وكافي، أنا أعيش بهذا الوضع كما هو عليه. ليس عنده طموح نحو المستقبل، ليس عنده إرادة التغيير، ليس عنده إرادة أن يصل إلى شيء على أي مستوى، مستوى تجاري أو مستوى مادي أو مستوى اجتماعي أو مستوى ثقافي.